الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات مركبة بطائرة مسيرة وصواريخ باليستية. رايتس ووتش تؤكد أن الاحتلال يمارس قمعاً وتمييزاً ممنهجاً ضد الفلسطينيين. العاصمة الأمريكية واشنطن تشهد إجراءات أمنية استهداداً لتنصيب بايدن رئيساً للبلاد. تفاصيل النشرة: نفذ حرس الثورة الإسلامية المرحلة الأولى من مناورات الرسول العظم 15 في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية، وذلك بإطلاق صواريخ باليستية ومشاركة طائرات مسيرة. وأجريت هذه المرحلة من المناورات بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي والعميد أمير علي حاجي زادة قائد قوات الجو الفضائية التابعة للحرس، إضافة إلى مجموعات من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية. وتم خلال هذه المناورات تدشين جيل جديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال هجوم مشترك على قاعدة العدو الافتراضية وتدمير جميع الأهداف المحددة. قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن حكام السعودية يمهدون طريقة لتنفيذ المشاريع الصهيونية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، معتبرا أن من مصلحة الرياض الثقة بطهران باعتبار دورها المهم في إقرار الأمن والسلام الدائم في المنطقة والعالم. وأضاف أمير عبد اللهيان أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي واتهاماته إيران لا أساس لها من الصحة وهي مكررة ومملة، مؤكدا أن على السعودية أن توقف الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم وتكف عن قتل النساء والأطفال في اليمن. التقى السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي بوزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسن أوف للبحث في التعاون العسكري والتقني بين البلدين. وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن الجنرال حسن أوف أشاد في هذا اللقاء بمواقف طهران تجاه الحرب الأخيرة في قرباغ، كما أشار إلى الدور المهم لقادة إيران وجمهورية أذربيجان في تنمية العلاقات الثنائية. من جانبه هنأ موسوي حكومة وشعب جمهورية أذربيجان بانتصارها في حرب قرباغ الأخيرة، فيما اعتبر تنمية التعاون بين البلدين عاملا مهما لتوفير الأمن في المنطقة. قالت حركة النجباء العراقية إن على الولايات المتحدة دفع 8 قراراتها الجائرة ضد فصائل المقاومة الإسلامية. واعتبر هاشم الموسوي القيادي في الحركة أن الإدارة الأمريكية تمادت في غيها، مؤكدا أن وضع رئيس أركان الحشد الشعبي الحاج أبو فدك المحمداوي على ما يسمى بقائمة الإرهاب الأمريكية تطاول على هيبة الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية. وأضاف الموسوي أن وزارة الخزانة الأمريكية مصدر تمويل الإرهاب في العالم ولا قيمة قانونية لعقوباتها. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مارست قمعاً وتمييزاً بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي. وفي إشارة إلى الحصار المستمر للعام 13 على التوالي على غزة، أكدت المنظمة أن القيود الإسرائيلية سلبت مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، كما دمرت الاقتصاد هناك. وعن الضفة الغربية قالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية تمضي في نقل المزيد من الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة المحتلة، وهي جريمة حرب. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة، وبالتحديد في محيط مبنى الكونغرس، أياما قبل مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. 20,000 على الأقل هو عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين سيقومون بتأمين المراسم التي ستجري في 20 من هذا الشهر تحسبا لاندلاع أعمال عنف. مصادر إعلامية محلية نقلت عن مصادر بالحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع تنصيب بايدن، بعد أن كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI حذر من مخطط تعد له جماعة يمينية متطرفة لاستهداف الكونغرس ومقار حكومية في أنحاء الولايات المتحدة. أكد الباحث السياسي هادي قبيسي أن دونالد ترامب يحاول المحافظة على ما تبقى له من سمعة وسط محاولات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القضاء على ما تبقى له. وقال قبيسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر بمظهر القائد الفاشل والمهزوم، ولهذا يحاول أن يحافظ على ما تبقى من سمعة وحضور في المجتمع الأمريكي. لنستمع إلى ما قاله الباحث السياسي هادي قبيسي بهذا الخصوص.
واعدا بفتح صفحة جديدة في البلاد، وذلك قبل أيام من دخوله البيت الأبيض، سعى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إعادة تسليط الضوء على خطته لمكافحة الأزمتين الاقتصادية والصحية، وذلك خلال الإعلان عن خطته للإنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار في مواجهة وباء فيروس كورونا. بايدن الذي اعتمد خطا توحيديا فضل تجاهل قضية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام الكونغرس، وقال إن توليه المنصب لا يمكن أن يكون في دولة منفصلة ومنقسمة، ودعا إلى وحدة الأمريكيين.
ثمة أزمة معاناة إنسانية شديدة واضحة للعيان، وما من وقت لنضيعه، علينا التحرك وعلينا التحرك الآن. اللقاحات تبعث الكثير من الأمل، سنواجه الوباء. هدفنا إعطاء 100 مليون جرعة تطعيم في 100 يوم الأولى من رئاستي.
بيد أن هناك مخاوف أمنية تمر بها البلاد، وهذه المخاوف دفعت فريق بايدن إلى تأجيل تدريب على مراسم التنصيب إلى يوم الاثنين بعد أن كان مقررا يوم الأحد. نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس شدد في أحطة أمنية لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية على أنه ملتزم بانتقال منظم للرئاسة وتنصيب آمن. مكتب التحقيقات الاتحاد الأمريكي أعلن اعتقال ما يربو على 100 شخص فيما يتعلق بحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وقال أنه يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا تنصيب الرئيس المنتخب يوم 20 من الشهر الحالي. وتحقق إدارات الشرطة والقوات العسكرية في تقارير عن أن بعض أفرادها كانوا بين مثيري الشغب. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراءات أمنية إضافية يتم تنفيذها، ويدرس الجيش أيضا ما إذا كان بحاجة لمراجعة خلفيات أي من أفراد الحرس الوطني المكلفين بتأمين مراسم التنصيب بعد أن سلطت التقارير الضوء على التطرف وتسلل نزعة التفوق البيض إلى صفوف قوات الأمن الأمريكية.
قتل العشرة وأصيب المئات جراء زلزال بقوة 6.2 بالعشرة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولايسي وسط إندونيسيا. وحسب السلطات المحلية فقد قتل 34 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب هذه الجزيرة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني، فيما لم تتسبب الهزة في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية أي تسونامي. انتهت نشرة الأخبار، في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى إشراقات من الصحيفة الفاطمية عند 4:43، وبعد ذلك نقدم إليكم فاطمة في القرآن والسنة عند 4:48، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقدم إليكم عند 5:10، وبعد ذلك تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 5:21، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:32، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 5:34. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تسمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم من روائع التلاوات عند 6:19، ومن ثم تستمعون إلى مشرعون بلا شرعة عند 6:51. في رعاية الله وحفظه.
حديقة الأطفال. الرحيم. السلام عليكم يا أعز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقائي، سنتحدث معكم حول موضوع لا تأخذ هديتي والديك دون إذن منهما، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حجرة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل رأيتم بعض الأطفال يفتحون حقائب أمهاتهم دون إذن ويأخذون منها الأقلام والمناديل الورقية وربما يأخذون نقودا أو غير ذلك؟ وربما أيضا يفتحون حقائب أبائهم أيضا. أنتم يا أصدقائي ماذا عنكم؟ هل تفعلون ذلك أنتم أيضا؟ لا؟ أحسنتم، أنتم تستأذنون أمهاتكم أولاً؟ الله، بارك الله بكم، أحسنتم يا أصدقاء، هذا هو التصرف الصحيح. اليوم يا أصدقاء الحلوين سوف نتحدث عن لا تأخذ حاجياتي والديك دون إذن منهما، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحجورة. الحجورة لهذا اليوم تقول: ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ هيا يا شطار فكروا في الحل واحجروا. يا أصدقاء نستمع إلى تمثيلية جميلة عنوانها الدب الصغير والثعلب المكار.
أحبتي الحلوين، كان الدب الصغير يشعر بالضيق والزهق، فاستأذن والدته للخروج إلى نزهة في الغابة.
حسناً يا بني، يمكنك الذهاب إلى الغابة، ولكن لا تتأخر في العودة إلى البيت، وانتبه لنفسك كثيراً.
حسناً يا أمي، وداعاً. حسنا، إلى أين أتجه؟ ها؟ أجل، لأذهب إلى حارة القرود، فأنا أحب الحركات الجميلة التي تقوم بها القرود. مرحبا أيها القير.
أهلا أيها الدب.
أنا أحب جدا هذه الحركات البهلوانية التي تقوم بها على الأشجار.
وأنا أحب أن أحصل على شيء من قدرتك وضخامة جسمك.
حسنا، تعال لأعطيك شيئا من قدرتي على أن تعلمني من حركاتك البهلوانية.
ماذا تقول أيها الدب؟
ماذا؟
هذه الأمور خاصة بكل حيوان، فهناك حيوان له القدرة البدنية الفائقة، وهناك من يحمل قدرة التحول من شجرة إلى أخرى، وهناك حيوان له أسنان حادة، وهناك طير يطير في السماء، وهناك حيوان معروف بالمكر والدهاء.
تقصد أي حيوان؟ ها؟
الثعلب. أجل الثعلب.
هل ناديتني أيها القرد؟ ماذا تريد؟
يا إلهي، مرة أخرى الثعلب. كلا، فقد ذكرتك في حديثي مع الدب.
هل من حاجة إلي؟ فأنا في خدمتكم. كيف حالك أيها الدب الصغير؟
انتبه أيها الدب الصغير، فهو مكار ويخدع.
أهلا بك أيها الثعلب، ما هذا؟
إنها ساعة يدوية. هل عجبت بها؟ يمكنني أن أعطيك إياها مقابل 10 دراهم. نعم،
إنها مزيفة
ولكنها جميلة جدا. حسنا أيها الثعلب، أشتريها منك.
تفضل، هذه الساعة لك، إنها جميلة وثمينة جدا.
شكرا لك أيها الثعلب، شكرا لك.
نعم أحبتي، قام الدب بارتداء الساعة وفرح بها فرحا كبيرا.
أيها القرد، انظر ما أجملها من ساعة، لم أرى نظيرا لها من قبل.
لقد خدعك الثعلب.
ماذا تقول أيها القرد؟ إنها ساعة جميلة وثمنها رخيص جدا.
يا صديقي، ليس الجمال الظاهري معيارا لمعرفة الأشياء، وكذلك الثمن الرخيص.
أنا لا أفهم ما تقول أيها القرد. وداعا يا صديقي، يا لها من ساعة جميلة، ولكن لا أدري لماذا القرد أعرضني في شراء هذه الساعة الجميلة من الثعلب. إنه يسيء الظن كثيرا بالثعلب. عجبا، لماذا توقفت الساعة؟ أجل، إنها لا تعمل. ما بك أيتها الساعة؟ ما بك؟
قر قر أيها الدب، ما بك؟ ما أجمل هذه الساعة؟
أجل، لقد اشتريتها من الثعلب أيتها الضفدع.
قر قر، ها، من الثعلب؟ أظنك قد اشتريت الساعة المزيفة.
ومن أخبرك أنها ساعة مزيفة؟
قر قر، الثعلب مكار، وكل ما يفعله مكر وخديعة. أما تعلم؟
بل حذرني منه القرد، ولكني لم أصغ لكلامه، وهي الآن لا تعمل. ماذا أفعل؟
قر قر، لقد حاول الثعلب بيع الساعة إلى كثير من حيوانات الغابة، ولكنه لم يفلح.
إلا أنه نجح في خداعي. يا ليتني كنت أستمع لنصيحة صديقي القرد.
نعم، كان عليك فعل ذلك.
نعم أحبتي الحلوين، هكذا انخدع الدب الصغير بمكر الثعلب، ولم يستمع لنصيحة القرد بالرغم من علمه أنه لا يريد له إلا الخير. هل أنتم تستشيرون الآخرين في قراراتكم؟ حسنا، فإذا كنتم تستشيرونهم، هل تعملون بوصيتهم أم لا؟ مثل الدب الصغير الذي لم يعمل بوصية صديقه الحميم القرد.
مخرج البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جيد. جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
الأرنب ذات نهار يتنقل بين الأشجار، يقفز يمرح يلعب يسرح في الغابة بين الأزهار. هب هب لا هب 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 لا هب هب. شاهد بين الحيوانات سلحفة تمشي بثبات، قال وهو يقرب منها ما أسرعك في الخطوات، ثم دعاها وقال هيا نجري سباقا في البرية، فأجابته بكل سرور وانطلق في الجري سويا. هب هب لا هب 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 لا هب هب. وهناك الأرنب في دربه جلس قليلا كي يرتاح، غطى بنوم مرت قربه واجتازته بكل نجاح، كادت تربح حتى حصل شيء لم يخطر في البال، ركض الأرنب قبلها وصل، ذهلت قالت هذا محال هذا محال، هذا ليس من المعقول، القصة تحكي وتقول حين قرأتها أني سأربح وتظل بنوم وخمول. رد عليها باستقواء وأنا أكثر منك ذكاء، إني قرأتها وتعلمت ألا أرتكب الأخطاء. تركها فرحا مسرور وهو يحكي بكل حبور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور، سأظل الأسرع والأبرع فأنا عداء مشهور. هب هب لا هب هب.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل تعبتم من فقرة برنامجنا؟ تقولون لا؟ الحمد لله، نحن أصلاً الآن بدأنا بالبرنامج، يعني استمعتم إلى فقرة أو فقرتين، إذن ابقوا معنا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستمتعون بفقرات برنامجنا حديقة الأطفال. أحبتي الحلوين، عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس سوف أريك شيئا جميلا، فقلت لها ليس الآن، أريني ما لديك في الاستراحة. وبعد أن انتهى الدرس أخرجت من حقيبتها قلم حبر جميل وأظنه من النوع الغالي. سألتها من أين لك هذا القلم الجميل، فقالت إنه قلم أمي. فسألتها: تعنين أن أمك أعطتك هذا القلم؟ قالت: لا، أنا أخذته من حقيبتها. فقلت لها: أخ 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 أخ، ما كان عليك أن تأخذه من حقيبتها دون إذنها. لا شك أن أمك بحثت عنه كثيرا اليوم ولم تجده. فقالت نادية: لقد جلبته لأريه لصديقاتي، ولا بأس بذلك. لكن أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى في ذلك اليوم بعد أن عادت أم نادية من عملها؟ سوف أقول لكم، لكن بعد أن ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
رأيت في التلفاز سفنا عملاقة تطفو على سطح الماء.
نعم.
والشيء العجيب أنها تحمل العشرات من الأشخاص وأطنانا من البضائع أحيانا. أريد أن أسألك يا أبي، أليست السفن ثقيلة؟
بلى، لا شك يا أحمد إن السفن ثقيلة.
إذن كيف تطفو على سطح الماء يا أبي؟
طبعا الوزن عامل مهم جدا في عدم غرق الأشياء في الماء، فعندما نضع قطعة حديد على الماء نجدها تغرق، بينما إذا وضعنا ورقة أو قطعة خشبية سنجدها تطفو فوق سطح الماء.
أجل يا أبي، ولهذا سألتك كيف تطفو السفن العملاقة وهي ثقيلة جدا وتحمل بضائع ثقيلة يا أبي.
اسمع يا ولدي أحمد، هناك عامل آخر غير الوزن يجعل الأشياء تطفو على الماء، وهو الحجم. فإن الجسم إذا كان ثقيلا وصغير الحجم يغرق في الماء، بينما ترى الجسم الذي يعادله في الوزن ولكن حجمه كبير جدا يطفو على الماء.
إذن أنت تقول إن السفن تطفو على الماء لأنها كبيرة الحجم يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، لأن السفن كما قلت لك عملاقة فإنها تطفو على الماء.
الآن فهمت، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم يا أصدقائنا الحلوين أنني عندما كنت في الصف الأول جلست بالقرب مني طالبة اسمها نادية. ذات يوم قالت لي نادية أثناء الدرس: سوف أريك شيئا جميلا. وفي الاستراحة رأيت بيدها قلم حبر جميل، وقالت إنه قلم أمها وإنها قد أخذته من حقيبة أمها لتريه لصديقاتها. في اليوم التالي جاءت نادية إلى المدرسة وهي حزينة. عندما سألتها عن السبب بكت وقالت: أنا نادمة على ما فعلت أمس يا نداء، لقد ظنت أمي أن قلمها قد ضاع منها، وجاءت إلى البيت حزينة لأن القلم كان هدية من أعز صديقاتها، وعندما أعطيته لها فرحت فقبلتها واعتذرت منها ووعدتها ألا أفعل ذلك ثانية. فشكرت نادية على عملها الجميل جدا وقلت لها: أرجو أن لا تفعل ذلك مرة أخرى إن شاء الله. Thank you. الحقيقة عن الحلوين، ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ هل عرفتم الحل؟ أحسنتم يا أصدقاء، الحل سهل وبسيط جدا، أعدكم بذلك. أصدقائنا الأعزاء، كما سمعتم لقد أخذت صديقتي نادية القلم من حقيبة أمها التي حزنت كثيرا لأنها ظنت أنها أضاعته، وكانت تحبه كثيرا لأنه هدية من أعز صديقاتها. فلا تأخذوا يا أصدقائي أشياء من حقائب أمهاتكم أو أبائكم دون إذن منهما، لأن هذا العمل يؤذيهما. إذن تعالوا نعاهد بعضنا البعض ألا نفعل ذلك، هل أنتم موافقون؟ أكيد موافقون. أصدقائنا الحلوين، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت ياسمين لجدتها اليوم؟ هيا بنا، هيا بنا يا أصدقاء إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
أرحب أنا اليوم بك يا جدتي وبالأصدقاء الذين ينتظرون محطتنا.
شكرا لك يا عزيزتي وللأحباء الذين يستمعون إلى برنامجنا.
وهل لديك اليوم معلومة جديدة؟ وإلى أين سنسافر؟
لا تستعجلي يا عزيزتي ياسمين، نعم لدي معلومة جديدة سأقدمها، لكن بعد أن ننتقل إلى دولاب الأحرف.
طيب يا جدتي، لقد نسيت الدولاب، سأنتقل إليه وأحركه الآن.
تفضلي تفضلي يا عزيزتي.
انظري يا جدتي إلى الكرة التي خرجت من الدولاب، إنها كرة حرف السين.
هذا صحيح، وأنا سأنقلك إلى مدينة سردشت والتي تقع في محافظة أذربيجان الغربية.
أها، مدينة سردشت، ماذا عن هذه المدينة يا جدتي؟
لمدينة سردشت في محافظة أذربيجان الغربية في إيران جمال خلاب وطبيعة ساحرة، وتحيط بسفوحها الخضراء جبال مليئة بأشجار وأنهار وبحيرات تعطي للإنسان الراحة في النفس يا عزيزتي.
يا سلام على هذه المدينة الجميلة.
وطبعا سردشت مدينة جبلية ذات طبيعة منوعة، وتقع على الحدود الإيرانية العراقية، وهي مقصد للسياح الإيرانيين والأجانب لمشاهدة روعة غاباتها الخضراء.
كم أحب الغابات يا جدتي، وأود أن أقضي أوقات الراحة فيها.
عزيزتي يا سمين، يحتفل سكان هذه المدينة بهطول الأمطار سنوياً من خلال الجلوس في السفوح الخضراء إلى جانب بعضهم البعض ليتناولوا خبزاً تعده نساء سردشت. الطرق الواصلة إلى مدينة سردشت مليئة بالجبال والغابات الكثيفة والأودية الخضراء والأنهار الزاخرة بالمياه، فضلا عن تنوع طيورها وحيواناتها البرية.
إنه رائع، أن نشكر الله على نعمائه.
نعم يا عزيزتي، ومن المعالم الطبيعية الجميلة لهذه المدينة يمكن ذكر شلال شلماش، والذي يعتبر واحدا من أهم شلالات محافظة أذربيجان الغربية، وهو ينهار في واد أخضر تحفه أشجار كثيفة وهو مكون من 3 شلالات جميلة تصب فوق بعضها البعض، والأجواء المحيطة به تجعله ملاذا للسائحين.
شكرا لك يا جدتي على معلوماتك الرائعة جدا.
وشكرا لك يا حفيدتي.
شطار، هيا أصدقائنا الأذكياء، هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ من منكم عرف ما هو الكائن الذي يستطيع حمل 50 ضعف وزنه؟ عرفتم؟ الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، عرفتم الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم، أحسنتم، أنا أعرف بأنكم شطار وأذكياء. الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ لم أسمعكم، ماذا قلتم؟ النمل؟ أحسنتم يا أصدقاء، النمل ذلك الكائن المعروف بكده واجتهاده. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم. نستمطر معا سحائب المغفرة والرحمة الإلهية، ونحن ندعوه جل جلاله بالفقرات التالية من بعض أدعية سيدة نساء العالمين الصديقة البتول مولاتنا فاطمة الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها: اللهم إني أستهديك لإرشاد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا كائن قبل أن يكون شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد ما لا يكون شيء. اللهم إلى رحمتك رفعت بصري، وإلى جودك بسطت كفي، فلا تحرمني وأنا أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم فاغفر لي فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ذا الرحمة الواسعة والصلاة النافعة الرافعة، صل على أكرم خلقك عليك وأحبهم إليك وأوجههم لديك محمد عبدك ورسولك المخصوص بفضائل الوسائل، أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكرم ما صليت على مبلغ عنك مؤتمن على وحيك. اللهم كما سددت به العمى وفتحت به الهدى، فاجعل مناهج سبله لنا سننا، وحجج برهانه لنا سببا، نأتم به إلى القدوم عليك. وصل عليه وآله الطيبين يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على فاطمة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع النعماء، وأطيب الصلاة وأزكاها على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله سادة الأوصياء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم، وحديث آخر في رحاب قرآنية نتعرف من خلالها على بعض الخصائص الفاطمية. وكنا أيها الإخوة والأخوات قد تعرفنا على بعض المعاني والمقاصد الواردة في ظل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد أوردنا روايات في أن فاطمة الزهراء عليه السلام صادقة بل صدوقة، بل هي صديقة كبرى، ورد ذلك على لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلا أنها سلام الله عليها لم تكن صديقة فحسب، بل كانت أعلى من ذلك بدليلين واضحين بينين. الأول أنها على روايات العامة والخاصة وبطرق وفيرة وأحاديث متواترة كثيرة هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فضلا عن كونها سيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة. إذن فهي بالاستعاضة سيدة الصديقات. أما الدليل الثاني فهو بما أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تشهد عشرات روايات الشيعة والسنة، وأن النبي هو أشرف الصديقين، فهي سلام الله عليها بالاستعاضة تكون أسمى من غيرها وأعلى، وبالضرورة تكون فاطمة عليه السلام مشمولة بالكلمة الإلهية القرآنية والصديقين. فهل يا ترى شملت بكلمة الشهداء الواردة بعد الصديقين؟ قال بعض أصحاب التفسير: الطائفة الثالثة في الآية المباركة، أي من الذين أنعم الله تعالى عليهم، هم الذين تولاهم الله بالشهادة وجعلهم المقربين، فشهدوا الحق وقتلوا في سبيل الله عز وجل نوالا لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. وإذا كان هنالك عدة من المفسرين يفهمون أن الشهداء هنا هم الشاهدون على الأعمال، فإن عدة كبيرة منهم يفهمون أن الشهداء هنا وفي مواقع كثيرة أخرى هم المقتولون في سبيل الحق وإعلاء كلمة الله تعالى وتثبيت الحقائق الدينية الكبرى كالنبوة والإمامة، فيكونون بعد شهادتهم شهداء على أعمال الناس، إذ بين الأمرين تلازم كما يقال. والآن من أين ثبتت شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام؟ جاء في أمال الصدوق وفرائد السمطين للجويني الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث طويل له: تكون أي فاطمة عليه السلام أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. كذلك جاءت عبارات كثيرة في زياراتها على هذا التعبير: السلام عليك يا فاطمة، يا سيدة نساء العالمين، أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. كما في كتاب المزار للشيخ المفيد وإقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ومصباح الزائر للشيخ المجلسي وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رواية عن أهل البيت عليهم السلام، فضلا عما جاء في عشرات المصادر معبرا عنها بكلمة شهيدة، كما في الاحتجاج للطبرسي ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ودلائل الإمامة للطبري الإمامي والمصباح للكفعمي وكنز الفوائد للكراجكية، وهناك عشرات أخرى منها ما أتى به الكليني في الكافي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: إن فاطمة صديقة شهيدة. ثم قال تعالى أيها الإخوة الأكارم في التعريف بالذين أنعم الله تعالى عليهم: والصالحين. فمن يا ترى أصلح من محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم؟ وهم الصالحون المصلحون، لا سيما إذا علمنا أن الصالحين هم الذين صلحت نفوسهم واستقامت أحوالهم وطريقتهم باتباعهم شريعة الله عز وجل والدوام على طاعته تبارك وتعالى، فتأهلوا لفيضه وتهيأوا لنعمه وكرامته. ولا نبالغ أبدا إذا قلنا بأن أصدق مصداق لذلك هم النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم. ويكفينا في ذلك ما رواه الكراجكي في كنز الفوائد، والأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة، والسيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان وغيرهم، عن أنس بن مالك أنه قال: صلى بنا رسول الله في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أطل علينا بوجهه الكريم، فقلت له: يا رسول الله، أرأيت أن تفسر لنا قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال: أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي، وأما الشهداء فعمي حمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين. أجل، تلك أمثلة وشواهد صادقة ومصاديق ناطقة، وإلا فسادة الصديقين والشهداء والصالحين هم آل الله محمد والزهراء وعلي وأبناؤه الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وحسن أولئك رفيقا. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب، ضفحتي بساحل عذابي. يا رسول الله يا بويا، ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب، طفحتي بساحل عذابي. غصبوي حقوقي ودليلي، توجري بناري انتحابي شمحتي.